أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في الأحاديث المضمرة، وقلنا وبشكل رؤوس نقاط طبعا فعلا، وإلا هذا بحثه في محله، ولكن لإلقاء الفكرة الإجمالية ذكرنا الجهة الأولى معنى الإضمار، وهو عدم ذكر الإمام المنقول عنه المسؤول عنه فيعبر بسألته أو قلت له أو نحو ذلك. والجهة الثانية كان في أنواع الإضمار، وتارة يكون الإضمار بالضمير البارز، وتارة يكون بالضمير المستتر، وتارة لا يكون بأحد هذين النحوين الذي عبر عنه صاحب المعالم رحمه الله في منتقى الجمان بأنه أسوأ أو أردى أنحاء الإضمار. الآن والجهة الثالثة في أسباب الإضمار، وذكرنا ثلاثة أسباب للإضمار. الآن الكلام في الجهة الرابعة، الأقوال في الإضمار. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول عدم حجية الإضمار أو عدم حجية الروايات المضمرة مطلقا، يعني سواء كان المروي عنه أو الراوي، يعني سواء كان الراوي المضمر كان من الأجلاء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما، أو لم يكونوا أو لم يكن الراوي من الأجلاء، مطلقا لا حجية في المضمرات، باعتبار احتمال أن المروي عنه المسؤول ليس هو الإمام، وإنما يحتمل شخص آخر لا نعرفه. وهذا القول يمكن استظهاره من أو يعني نعم يمكن استظهاره من كلام صاحب المعالم في المنتقى، في العبارة التي نقلناها عنه التي قال فيها في الفائدة الثامنة: يتفق بعض في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع، محل شاهدنا هنا، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة. هذه العبارة يستفاد منها أن هناك جمعا من الأصحاب لا يرون حجية المضمرات مطلقا، أن عبارته تكاد أن تكون صريحة: وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة. ونسب هذا القول أيضا إلى الشهيدين كما نسب إلى صاحب الجواهر، ولكن في النسبة نظر. نعم لعله كما يبدو، ويعني ليس لعله وإنما هو هذا الحاصل، أن الشهيدين في بعض الروايات المضمرة ناقشوها بالإضمار. يعني الشهيد الأول مثلا في رواية المضمرة في اللمعة، مضمر محمد بن مسلم، سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، هنا الإمام عليه السلام قال يعيد الصلاة، خدش فيها الشهيد الأول بأن المروي عنه أو المسؤول مجهول، مجهول المسؤول من هو مجهول. هذه العبارة يستفاد منها أنه عدم حجية المضمر مطلقا، لأن الراوي محمد بن مسلم وهو من الأجلاء، ومن يقول بالتفصيل يستثني الأجلاء، فيظهر من هذه العبارة عدم اعتماده أو نعم عدم اعتماده على المضمر. والشهيد الثاني عقب على الشهيد الأول وقال فيحتمل كونه غير إمام، يعني المسؤول. الشهيد الأول يقول هذا مجهول المسؤول، الشهيد الثاني يقول يحتمل كونه غير إمام. فمعنى هذا التعليل منهما أنهما لا يرون المضمرات، ولهذا نسب إليهما القول بعدم حجية المضمرات مطلقا. ولكن الذي يتابع ربما يعثر على موارد استندوا فيها على المضمرات، فالنسبة على إطلاقها لا تخلو من شيء. أيضا بالنسبة إلى صاحب الجواهر نسب إليه لأنه لا يرى حجية المضمر، فلهذا في رواية لمحمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل عن رجل، هناك خدش فيها بأنه مضمر، بأنه مضمر في الكافي والتهذيب. من هذه العبارة أيضا استفيد أنه لا يرى حجية المضمرات. ولكن أيضا المتابع والمتتبع في الجواهر يلاحظ أن هناك موارد استند فيها إلى المضمر، يعني من جملة الأدلة يقول ومضمر سماعة ومضمر فلان ومضمر فلان، فالنسبة لا تخلو من شيء. على كل حال يكفي ما ذكره صاحب المعالم، يعني عندما قال ظن جمع من الأصحاب يكفي في وجود قائل بهذا القول وهو عدم حجية المضمرات مطلقا. القول الثاني الحجية مطلقا، وهذا هو الذي يظهر من صاحب المعالم في المعالم، في المعالم يظهر منه هذا المعنى حجية المضمرات مطلقا، وتبعه في ذلك أيضا صاحب الحدائق. فصاحب الحدائق تعرض إلى هذا إلى كلام صاحب المعالم ونقل كلام صاحب المعالم في المعالم على حجية المضمرات وأيد قوله. صاحب الحدائق قال في المجلد الخامس الصفحة 311 يقول في مسألة هل يعفى عن قدر الدرهم من الدم، هنا قال وأما أدلة القول الآخر فوجهان، وثانيهما حسنة محمد بن مسلم بطريق الشيخ المتقدم ذكره ورواية إسماعيل الجعفي المتقدمتان، وأجاب في المختلف عن الحسنة المذكورة بأن محمد بن مسلم لم يسنده إلى الإمام عليه السلام. قال وعدالته وإن كانت تقتضي الإخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه لا لبس فيه، يعني حديث ابن أبي يعفور. ثم عقب صاحب الحدائق قال ولله در المحقق الشيخ حسن في المعالم، حيث رد ذلك فقال وأما جوابه عن الثاني فمنظور فيه، وذلك لأن الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب رواياتها عن الأئمة عليهم السلام، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد، ولا فصل بينهما يوجب إعادة ذكر الإمام عليه السلام بالاسم الظاهر فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر، كما ذكرنا بالأمس نفس الكلام على أن صاحب الكتاب الراوي الأول يدخل على الإمام عليه السلام يسأله عن عدة أسئلة، ثم عندما ينقل يقول سألت مثلا أبا عبد الله عليه السلام أو سألت أبا جعفر عليه السلام وقلت له كذا، ثم يستمر في كلامه ويقول وسألته أو يقول وقلت له، ما لا يوجد هناك فصل يقتضي أن يكرر ويقول وقلت لأبي جعفر وسألت أبا جعفر مرة ثانية. ثم إنه لما عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر، الراوي الثاني أو الراوي الثالث الذي صنف فجعل ما في باب الصلاة في الصلاة وما في باب الزكاة في الزكاة وما في باب الصوم في الصوم، هنا حصل التقطيع في الأخبار والتحويل إلى كتاب آخر، تطرق هذا اللبس ومنشأه غفلة المقتطع لهذا لها. المقتطع غفل، لم يقل حين الاقتطاع الفقرة الأولى كانت في باب الصلاة وقال سألت أبا جعفر، الفقرة الثانية في باب الطهارة لم يقل وسألت أبا جعفر، تركها كما هي وسألته يعني بحذافيرها، يعني شدة في الأمانة بحذافيرها يقول قال وسألته. فيقول ومن شاءه غفلة المقتطع لها، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين. أنت الأمر واضح عندك، الذي يروي عنك مباشرة أيضا سيلتفت أن الأمر واضح، أنت ستخبره ولو من خارج الكتاب. أما بالنسبة لمن يأتي بعد 100 سنة 200 سنة المتأخرون عنك لا يكون الأمر لهم واضح. فلهذا يقول وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين، لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول، واستعمال ذلك الإجمال إنما ساغ لقرب البيان، وقد صار بعد الاقتطاع في أقصى غاية البعد، ولكن عند الممارسة والتأمل يظهر أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة أن يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم، فكيف بأجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ العاقل لا يقول بهذا يعني مباشرة، يقول سألته قلت له تعال، قلت لمن سألت من، هذا لا يقبل من عامة الناس، فكيف من أجلاء الأصحاب؟ فكيف بأجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام كمحمد بن مسلم وزرارة وغيرهما؟ ولقد تكثر في كلام المتأخرين رد الأخبار بمثل هذه الوجوه التي لا يقبلها ذو سليقة مستقيمة. هذا وقد كان الأولى للعلامة قدس سره في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث بعد حكمه بصحة حديث ابن أبي يعفور، ورجوع كلامه في جوابه إلى أن حديث ابن أبي يعفور أرجح في الاعتبار من خبر ابن مسلم، أن يجعل وجه الرجحان كون ذلك من الصحيح وهذا من الحسن. يقول هذا أمر خارج عن محل كلامنا، ولكن توضيحه يقول أن العلامة كان في سعة عن أن يرد رواية محمد بن مسلم بكونها مضمرة، وبما أنه يرجح صحيح ابن أبي يعفور فكان يقول نرجحه لكونه صحيحا ورواية محمد بن مسلم حسنة. ثم عقب هذا كلام صاحب المعالم، نقله صاحب الحدائق بنصه، ثم أضاف يعني أيد هذا المعنى صاحب الحدائق، قال أقول ومن العجب هنا كلامه في الرواية المذكورة إلى آخره. المهم طبعا هنا خارج عن بس، لكن لا بس ما دام قلنا ومن العجب هنا كلامهم في الرواية المذكورة فيما اشتملت عليه من الإرسال اعتراضا وجوابا، مع أن الصدوق رواها في الفقيه عن محمد بن مسلم أنه قال للباقر عليه السلام كما قدمنا ذكره في عد الروايات، فكيف غفل الجميع عن ملاحظة ذلك واحتاجوا إلى هذا التكلف سؤالا وجوابا. يعني الرواية في مورد آخر أورده يعني في كتاب آخر في كتاب الصدوق محمد بن مسلم أسندها إلى الإمام الباقر عليه السلام، فيرتفع الأضمار، فما نحتاج إلى المناقشة هذه كلها. على كل حال، فيظهر من كلام صاحب المعالم وتأييد صاحب الحدائق له أن المضمرات يؤخذ بها، وإن كان في كلام لصاحب المعالم يشم منه أن في خصوص الأجلاء، ولكن عبارته السابقة لعله يستفاد منها مطلقا. هذا القول الثاني. القول الثالث، القول بالتفصيل بين إضمار أجلاء الأصحاب وبين إضمار غيرهم. يعني إذا كان المضمر زرارة هو الذي يقول سألته، أو مثل محمد بن مسلم، أو مثل يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء الأجلاء لا ينبغي منهم أو ينتظر منهم أنه يضمر عن غير الإمام، يعني يسأل أساسا من غير الإمام. فالقول التفصيل، إذا كان الراوي من أجلة الأصحاب فمضمراته مقبولة، وأما إذا كان من غيرهم فرواياته غير مقبولة. ونسب هذا القول إلى بعض المحققين، وصرح بهذا القول المحقق صاحب الكفاية في هذه المضمرة في مبحثنا مبحث الاستصحاب. هناك صرح بأنه لا يضر إضمارها، لا يضر باعتبارها، باعتبار أن المضمر زرارة وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام، إذن من هذا التعبير يستفاد منه التفصيل. وهذا أيضا من يستفاد من غيره ممن ناقش في هذا الإضمار أو يعني أجاب عن هذا الإضمار، ربما يستفاد منه أن المضمر إذا كان من الأجلاء فيقبل إضماره. هذا بالنسبة إلى الأقوال. طبعا فعلا كما قلنا الكلام عن رؤوس مطالب، ولكن الذي يقتضيه الاعتبار يمكن أولا قضية أن المضمر إذا كان من الأجلاء هذا أمر هو واضح، يبقى بالنسبة إذا كان المضمر ليس من الأجلاء. هناك أيضا يمكن أن نفصل بين أن يكون هو صاحب كتاب صاحب أصل أو لا ليس صاحب كتاب، هذه لها مزية أيضا يمكن الاعتماد عليها. هذا إذا لم نقل بأن كل أصحاب الكتب من الأجلاء، طبعا لا، هناك أصحاب كتب ليسوا من الأجلاء ولكنهم أصحاب كتب يمكن أيضا أن تكون مضمراتهم معتبرة، وهذا ما سيأتي بيانه في الضمن في الجهات الأخرى. الآن فعلا لبيان الأقوال. إذا اتضحت الآن هذه الجهات، نأتي إلى هذه الرواية التي نحن بصددها. هذه الرواية التي نحن بصددها مضمرة زرارة، الذي أضمرها زرارة. طبعا على القول بالتفصيل الأمر واضح، على القول الأول أيضا الأمر واضح، يبقى بالنسبة إلى القول الثاني هو الذي يمكنه أن يرد هذه الرواية. فلهذا وقع البحث بين الأعلام في تصحيح مضمرة زرارة من حيث الإضمار، نقول يضر أو لا يضر. فالسيد الخوي مثلا ذكر جوابين عن الإضمار على أن هذا الإضمار غير مضر. الجواب الأول أن هذه الرواية وإن كانت مضمرة عندنا وما وصل إلينا، ولكن السيد بحر العلوم قدس نفسه وغيره غير واحد من الأعلام نقلوا هذه الرواية عن أبي جعفر، يعني زرارة سألت أبا جعفر، المروي عنه المسؤول مصرح به وهو الإمام، فلا يقع الوهم أنه ربما يكون الراوي غير إمام لأن زرارة روى عن غير الإمام مثلا، وربما يروي حتى عن بعض العامة مثلا، أو نقل أو سأل البعض العامة مثلا. مع وجود هذا التصريح ينتفي الأمر. قال ما نصه بما أولا بما ذكره جملة من الأعلام من عدم كونها مضمرة، وأن المسؤول هو الباقر عليه السلام، فالرواية قلت للباقر عليه السلام كما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في الفوائد، يعني السيد بحر العلوم. والفاضل أن راقي قدس سره على ما ذكره الشيخ قدس سره في تنبيهات الاستصحاب وغيرهما من الأفاضل، يعني كثير من الأفاضل نقلوا هذا المعنى، مثل الشيخ البهائي أيضا نقل هذا المعنى، وغير واحد من الأعلام الذين نقلوا هذا المعنى، يعني ينسب هذا القول إلى الاسترابادي في الفوائد المدنية، المحقق البهبهاني أيضا في الفوائد الحائرية، في الحدائق أيضا، في الوافية أيضا، فعلى ما حكي عنهم بأنهم هؤلاء ذكروا بأن الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عليه، إذا كانت من الإمام الأمر واضح. تتم لكلام السيد الخوي رحمه الله يقول ومن البعيد أن مثل السيد قدس سره في بحر العلوم نقلها مسندة ولم يعثر على أصل من الأصول، لو لم يعثر على أصل من الأصول وفيه سألت أبا جعفر لا ينقل ذلك، بل من المحتمل أنه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنه قدس سر يوجد، كما أنه قد يوجد بعض الأصول في زماننا هذا أيضا. يقول بعض الأصول 400 وجدت إلى زماننا هذا، الآن موجود لعل 14 أصل، فمن المحتمل أن يكون أصل زرارة كان موجود في زمان السيد بحر العلوم ونقل عنه. هذا الجواب الأول للسيد الخوي. هذا الجواب الأول فيه إشكال، وهو أن من المستبعد جدا أن يكون أصل زرارة موجود إلى زمان السيد بحر العلوم، بحيث أنه مثلا صاحب الوسائل لم ينقل عنه مباشرة، صاحب البحار لم ينقل عنه مباشرة، العلماء المتقدمون على السيد بحر العلوم لم ينقلوا عنه مباشرة، وهذا وجد عند السيد بحر العلوم الذي هو لا يبعد زمانه عن زماننا، الآن بيننا وبينه لعل حدود 240 سنة، يعني بالنسبة يعتبر زمان قريب، فمن المستبعد طبعا، فاحتمال عدم البعد هذا بعيد. فهذه الجهة التي ذكرها السيد الخوئي بعيدة. نعم يمكن أن يقال بما أن هناك تعدد النقل للرواية مسندة إلى الإمام الباقر، كما الآن نقل عن سيد بحر العلوم، عن البهبهاني، عن صاحب الحدائق، عن الاسترابادي، عن فلان، هنا يمكن أن يقال أو يمكن أن يحتمل بأن هذه الرواية أو أن نسخة التهذيب للشيخ الطوسي له عدة نسخ، النسخة الموجودة مثلا عند الاسترابادي أو الموجودة عن أحد هؤلاء المتقدمين، يمكن مثل البهائي، يمكن أن تكون نفس نسخة التهذيب يوجد فيها الإمام عليه السلام، يوجد فيها ذكر المسؤول عنه. هذا المعنى محتمل، يعني ليس هو احتمال أن يكون نفس أصل زرارة موجود عند السيد بحر العلوم مثلا، ولكن يحتمل أن النسخة، نسخة التهذيب التي كانت عندهم يوجد فيها، فيكون التهذيب له نسختان، نسخة يوجد فيها سألته ونسخة يوجد فيها سألت أبا جعفر. النسخة التي فيها سألته وصلت إلينا، والنسخة التي فيها سألت أبا جعفر لم تصل إلينا. هذا الاحتمال وارد. إذا ورد هذا الاحتمال يمكن أن نقول بإمكانية رفع الإضمار بذلك، يعني وجود المسؤول عنه في بعض نسخ الكتاب يمكن أن يكون منبها قويا على أن الرواية هذه المضمرة التي وصلت إلينا مضمرة هي عن الإمام. هذا احتمال وارد. أما احتمال وجود الأصل فبعيد. هذا الجواب الأول للسيد الخوئي. الجواب الثاني للسيد الخوئي يقول بأن الراوي المضمر هو زرارة، وهو من الأجلاء، ويجل شأنه أن يسأل غير الإمام عليه السلام ولا يذكره، يعني السامع لزرارة عندما يسمعه ويقول سألته ويعرف جلالة قدره وعظم شأنه واتصال بالإمام، حالا يتبادر إلى ذهنه أنه سأل الإمام. إذا كان زرارة يقول سألته ولا يقصد الإمام، يكون هذا تدليس منه، وهو أجل قدرا من ذلك. فإذا عندما يضمر يعني يقصد الإمام لا يقصد غيره. يقول أن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فإنه أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول. هنا نقطة مهمة، أنه تارة نقول أن زرارة كون من الأجلاء لا يسأل إلا من الإمام، وتارة لا ليس فقط لا يسأل من الإمام، جليل القدر لكن ربما يسأل من غير الإمام. لكن جليل القدر إذا سأل من غير الإمام يفترض أن يبين ذلك، يضع قرينة في ذلك. أما أن يضمر بدون أن يضع قرينة في ذلك، الناس مباشرة ستفهم أنه سأل الإمام، وهذا تدليس لا يصح. فإذا ليس فقط جلالة شأنه أن لا يسأل غير الإمام، لا، أنه أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم بإضافة ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول، فإن هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فإضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم يقينان. غاية الأمر أنه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما السلام، وهذا شيء لا يضر باعتبارها إذا لم نعرف الإمام بعينه، مثل ما يرد أحيانا سألت أحدهما أو قال أحدهما، هذا لا يضر. فبهذا الرواية تكون لا إشكال فيها من جهة الإضمار. هذا ما أفاده السيد الخوئي في الجواب الثاني، وأيده أيضا هذا الجواب هو الذي اعتمده الشيخ الأستاذ حفظه الله أيضا نفس الجواب، ولم يرتضي الجواب الأول ولكن الجواب الثاني قال هو الصحيح، لأن مثل زرارة لا يضمر إلا عن الإمام، فإنه من أركان الدين وفقهاء أصحاب الصادقين أو الصادقين وصاحب ألواح وكتاب، وكان مرجعا لغيره من الرواة في ذلك الزمان، فلا يعقل من مثله أن يتعبد بكلام غير المعصوم. ولكن في للكلام بقية، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.